بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما المؤمنون إخوة. الأخوة نعمة من الله عظيمة يغدقها الله على المؤمنين الأصفياء. الأخوة شراب طهور يروى به المؤمنون الأتقياء.
يقطة يا نفس فالدنيا نسيج من هبائي وغدا ألقى لدى الموت وفي القبر جزائي.
يا نفس إلى الله أنيبي.
لماذا انفصمت عرى الأخوة بيننا الآن؟ لأن إيماننا رق، لأن الإيمان ضعف، فصار الأخ يتنازل عن أخيه لكلمة لزلة قد يخطئ فيها أخوه، فلا يتورع الأخ أن يمزق أواصر الأخوة بسبب كلمة زل فيها أحد إخوانه، ولا يستحي الأخ الآن أن يأكل لحم أخيه في الليل والنهار وأن يقذفه بأبشع التهم بدون بينة أو دليل.
أين أنتم يا مسلمون؟
أخوة ممزقة، بل والله ما هانت الأمة إلا يوم أن ضاعت الأخوة. أصبح المسلم الآن ينظر إلى أخيه المسلم يذبح ذبح الخراف هنا أو هنالك فيهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه ما دام يأكل ملء بطنه وينام ملء عينه ويضحك ملء فمه.
أين أنتم يا مسلمون؟
نرى أكفان إخواننا ونعوشهم تحمل على الأعناق كل يوم في فلسطين في العراق أو في الشيشان التي نسيها المسلمون، وينظر المسلم إلى هذه المشاهد عبر نشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تراه إنسانا عاديا جدا، بارد القلب، بارد المشاعر، بارد العواطف، حتى الكلمات صرنا نبخل بها لإخواننا، حتى المشاعر قطعنا أواصرها وكفناها ودفناها داخل صدورنا إلا من رحم ربنا جل جلاله. شتان بين أخوتنا الآن وبين أخوة الجيل القرآني الفريد.
أين هم في هذا الزمان؟
لقد تحولت الأمة الآن إلى أمم، إلى دول، بل إلى دويلات، بل تمزقت الدويلات إلى دويلات بفعل المستعمر الخبيث.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
إنما المؤمنون إخوة.
إصدار جديد لتسجيلات الآثار الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد حسان.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 13 من لقاءات سورة التربية والأخلاق، سورة الحجرات. وكنا قد توقفنا سويا في اللقاء الماضي مع الآية 9 من آيات هذه السورة المباركة، مع قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وقلت: لقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حادث معين، يوم قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو أتيت عبد الله بن أبي بن سلول، يعني هل ذهبت إلى رأس النفاق لتطيب خاطره ولتطفئ نار الحقد المتأججة في صدره عليك وعلى الإسلام؟ فما كان من نهر الرحمة وينبوع الحنان، ومن علم الدنيا كلها حقيقة التواضع، إلا أن يستجيب لطلب الصحابة رضي الله عنهم. فركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وانطلق إلى رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ومشى المسلمون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أقبل النبي على عبد الله بن أبي قال له رأس النفاق: إليك عني، ابتعد عني، فقد آذاني نتن حمارك. فرد صحابي من الصحابة على رأس النفاق بن سلول وقال له: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك، والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله بن أبي رجل من قومه، وغضب لكل واحد منهما أصحابه، فقام فوقع بينهما ضرب بالأيدي والجريد والنعال، فنزل قول الكبير المتعال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أمر من الله للمؤمنين أن يصلحوا بين أي طائفتين مسلمتين متقاتلتين، فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي إن ظلمت وتعدت حدود الله تعالى، فقاتلوا الفئة الباغية الجائرة الظالمة حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله وحكمه. فإن فاءت ورجعت وانقادت لحكم الله، فيأمر الله المؤمنين أن يصلحوا بين الطائفتين صلحا ينبني على القسط والعدل، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين يعني العادلين. ففرق بين القاسط والمقسط، فالقاسط ظالم والمقسط عادل. إن المقسطين عند الله عز وجل على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أي ما ولاهم الله تبارك وتعالى عليه. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المقسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن كانت الآية الكريمة قد نزلت لسبب معين، فإن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. فالآية تمثل قاعدة تشريعية عامة للأمة في كل زمان ومكان. الآية تمثل قاعدة تشريعية عامة للأمة في كل زمان ومكان. وبعد هذه الآية يذكر الله المؤمنين بهذه الآصرة المباركة وبهذه العلاقة القوية التي آخت بينهم وألف الله بها بين قلوبهم، ألا وهي علاقة الأخوة الإيمانية. فقال جل جلاله في الآية العاشرة من آيات سورة الحجرات، وهي موضوع لقائنا اليوم بإذن رب الأرض والسماوات، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه هي الآية العاشرة من آيات سورة الحجرات، وهي تتكون أيضا من 10 كلمات، ولا يتسع الوقت أبدا لتفسير هذه الكلمات العشر في هذا اللقاء، لذا فسأقف اليوم بإذن الله ومدده مع 3 كلمات فقط من كلمات هذه الآية العشر، مع قول الله إنما المؤمنون إخوة. وأكمل تفسير الآية في الشهر المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته، إنه ولي ذلك ومولاه. إنما المؤمنون إخوة. الله، ما أروعها من كلمات، وما أجلها من أحرف. إنما المؤمنون إخوة، كأنهم روح واحد حل في أجسام متعددة، كأنهم أغصان متشابكة تنبثق كلها من دوحة واحدة. الأخوة نعمة من الله عظيمة يغدقها الله على المؤمنين الأصفياء. الأخوة شراب طهور يروى به المؤمنون الأتقياء. لذا إن وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا علم اليقين أنه إيمان ناقص، وإن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا يقينا أنها ليست أخوة الدين، إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. سرعان ما تنفصم عرى هذه الأخوة الظاهرة إذا انقضت المصلحة وانتهت المنفعة. وكلنا يعلم هذا الواقع المرير الذي يحياه كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا يجعل الله الإيمان الأخوة ثمرة حتمية للإيمان، فيقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. لماذا انفصمت عرى الأخوة بيننا الآن؟ لأن إيماننا رق، لأن الإيمان ضعف، فصار الأخ يتنازل عن أخيه لكلمة، لزلة قد يخطئ فيها أخوه، فلا يتورع الأخ أن يمزق أواصر الأخوة بسبب كلمة زل فيها أحد إخوانه، ولا يستحي الأخ الآن أن يأكل لحم أخيه في الليل والنهار وأن يقذفه بأبشع التهم بدون بينة أو دليل. أخوة ممزقة، بل والله ما هانت الأمة إلا يوم أن ضاعت الأخوة. أصبح المسلم الآن ينظر إلى أخيه المسلم يذبح ذبح الخراف هنا أو هنالك، فيهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، ما دام يأكل ملء بطنه وينام ملء عينه ويضحك ملء فمه. نرى أكفان إخواننا ونعوشهم تحمل على الأعناق كل يوم في فلسطين، في العراق، أو في الشيشان التي نسيها المسلمون. وينظر المسلم إلى هذه المشاهد عبر نشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تراه إنسانا عاديا جدا، بارد القلب، بارد المشاعر، بارد العواطف، حتى الكلمات صرنا نبخل بها لإخواننا، حتى المشاعر قطعنا أواصرها وكفناها ودفناها داخل صدورنا إلا من رحم ربنا جل جلاله. وترى الأخ بعد ذلك يضحك مع أولاده ملء فمه ويأكل ملء بطنه وينام ملء عينه، ما دام آمنا في سربه، عنده قوت أولاده أو قوت يومه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الأخوة في الله هي العامل الثاني مباشرة بعد العقيدة، تلك العقيدة والأخوة بهما أرسى النبي للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، بالعقيدة والأخوة. آخى رسول الله بين سلمان الفارسي، بين سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري، آخى بين كل هؤلاء على اختلاف أشكالهم وألوانهم وأجناسهم وأوطانهم وعروقهم ودمائهم، آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم في مهرجان إخاء ما عرفت ولن تعرف البشرية له نظيرا. أنا لا أقول لقد حل المهاجرون في بيوت الأنصار ودورهم، لا لا، بل أقول بملء فمي: لقد حل المهاجرون في عيون الأنصار وقلوبهم. ويزول عجبك إذا علمت أن الذي ربى هؤلاء وهؤلاء هو المصطفى وكفى، هو المصطفى وكفى. شتان شتان بين اخوتنا الان وبين اخوة الجيل القرآني الفريد. لقد تحولت الامة الان الى امم، الى دول، بل الى دويلات، بل تمزقت الدويلات الى دويلات بفعل المستعمر الخبيث الذي دق مسمارا نتنا عفنا يعرف بمسمار الحدود بين الدول الاسلامية. صارت الحدود بين دول الاسلام عاملا من عوامل قطع اواصر الاخوة بين المسلمين. صار المسلم لا يستطيع ان يذهب الى بلد مسلم الا باجراءات مطولة، وشعر المسلم بالغربة في بلد اخر يختلف عن بلده الذي ولد فيه، مع ان الصحابة قد هتفوا جميعا قبل ذلك على لسان وقلب رجل واحد وقالوا ابي الاسلام لا اب لي سواه، اذا افتخروا بقيس او تميم. وكلما دق على رأس هذا المسمار من آن لآخر اشتعلت نيران الحروب وتأججت، لا بين الاعداء بل بين اخوة الدين، بين المسلمين الذين يشهدون جميعا انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. صارت الامة غثاء من نفايات البشر لا وزن لها ولا قيمة. لما ضعفت آصرة العقيدة واختلت آصرة الأخوة في الله تبارك وتعالى، وأصبحت الأمة قصعة مستباحة لكل أمم الأرض، بل لكل أمم الكفر على ظهر الأرض. وصارت الأمة لا تحترم لا في محفل دولي ولا في محفل محلي، لان العالم الان لا يحترم الا الاقوياء، ولا يمكن ابدا ان تكون الامة قوية الا اذا تحققت العقيدة ورفرفت راية الاخوة في سماء هذه الامة. عقيدة واخوة، عقيدة واخوة. رب النبي الصحابة على عقيدة التوحيد بشمولها وكمالها، واخى بين هؤلاء الاطهار فانطلقوا بالعقيدة والاخاء ليشكلوا دولة للاسلام. وحال العالم القديم كله الى ركام في ركام وتراب في تراب، ودمدموا على صولجانه وجبروته، واذلوا الاكاسرة واهانوا القياصرة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق. ايها المسلمون، اقسم بالله لولا انني على يقين مطلق ان الذي ساذكره الان ثابت في الصحيحين لظننت انه من الرؤى الحالمة، من الامور التي لا يمكن ان يتصورها عاقل الا في رؤيا، الا في رؤيا منامية. اما ان يقع على ارض الواقع فهذا امر عجب، لكني اتوقف معتذرا واقول يزول عجبي حينما اتذكر ان الذي ربى هؤلاء هو المصطفى وكفى. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال اخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع الانصاري. عبد الرحمن رضي الله عنه مهاجر من مكة، وسعد بن الربيع رضي الله عنه انصاري من المدينة، وانتم تعلمون مهرجان الحب والوفاء ومهرجان الصدق والاخاء الذي ما شهدت البشرية ولن تشهد له مثيلا على الاطلاق، يوم اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار. فاخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الانصاري. اسمع، اسمع الحوار، وانا لا اقول الحوار لمجرد الاستمتاع السالب ولا لمجرد الثقافة الذهنية الباهتة الباردة، انما لنتعلم من اصحاب رسول الله. اسأل الله ان يجعلني واياكم من الصادقين. قال سعد بن الربيع لاخيه المهاجر عبد الرحمن: يا عبد الرحمن، انا اكثر الانصار مالا، انا اكثر الانصار مالا، وساقسم مالي بيني وبينك شطرين، نصفين، وعندي امرأتان زوجتان، فانظر اعجبهما اليك لاطلقها، حتى اذا انقضت عدتها تزوجتها. ائتوني بادباء الارض، بأساطين البلاغة وفرسان البيان، ليجسدوا هذا الموقف الذي يتألق في سماء الإخاء عظمة وروعة وجلالة. أي عقل يتحمل هذا؟ أن يقول الرجل لأخيه: سأعطيك نصف مالي، ربما يكون الأمر ميسورا على من طهر الله قلبه من الشح والبخل والحرص والطمع. اما ان يقول عربي شهم اصيل رجل تجري في عروقه دماء الرجولة والشهامة، ان يقول لاخيه: وعندي امرأتان زوجتان، فانظر اعجبهما اليك لاطلقها، حتى اذا انقضت عدتها تزوجتها. ألم أقل لكم لولا أنني على يقين مطلق أن الحديث ثابت في الصحيحين لظننت أنه من الرؤى الحالمة التي لا يمكن أبدا أن تقع إلا في النوم. إنهم الصحابة، إنهم أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، ولا شك أن الكل سيتألم ويتحسر على هذا الواقع. وسأقول الجميع بلا استثناء: وأين سعد بن الربيع؟ أين الآن سعد بن الربيع؟ أين من يعطي عطاء سعد؟ لكن لا تنسى الجواب: وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ اسمع ماذا قال عبد الرحمن، قال لسعد: بارك الله لك في أهلك ومالك. نعم، بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فدله على سوق بني قينقاع، فلم يأخذ عبد الرحمن درهما واحدا، وانطلق الى السوق فباع واشترى وكان تاجرا ماهرا. ثم عاد بعد ذلك للنبي وعليه وضر صفرة، اي عليه اثر الطيب، فقال له النبي: مهيم مهيم، يعني ماذا فعل الله بك؟ اشم عليك اثر الطيب، ماذا صنعت؟ قال: تزوجت امرأة من الانصار يا رسول الله. قال: وماذا سقت لها، اي من مهر؟ قال: سقت لها مقدار نواة من ذهب. قال له النبي: فاولم ولو بشاه. اين سعد بن الربيع؟ الجواب: وجد سعد يوم وجد عبد الرحمن. وجد سعد يوم وجد عبد الرحمن، وما وجد سعد الا في بيئة عبد الرحمن، وما وجد عبد الرحمن الا يوم وجد سعد بن الربيع. نعم، اذهب سائل محترف محترف الى رجل من اهل الفضل، فيرده هذا الرجل الغني ردا كريما، فينصرف السائل وهو يبكت هذا الغني ويقول: رحم الله زمانا من كانوا ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. اين هؤلاء الذين كانوا ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ فرد عليه الغني وقال: ذهبوا مع من لا يسألون الناس الحافا. انها بيئة متكاملة الاخلاق، متكاملة الاركان والصفات. لذا انا ادين الله ان الامة يوم استحقت عمر بن الخطاب ولى الله عليها عمر بن الخطاب، ويوم كانت الأمة أهلا لعمر بن عبد العزيز ولى الله، انتبه لقولي ولى الله. هل تتصور أن حاكما يأتي بعيدا عن سمع وبصر أحكم الحاكمين؟ لا، ولى الله على الأمة عمر بن عبد العزيز. والأمة لا تستحق الآن إلا من يحكمونها، ولو عادت الأمة إلى ربها وأحسنت وغيرت لوعدها ربها تبارك وتعالى بالنصر والعز والاستخلاف والتمكين، لحقق لها ذلك كما وعد. وعد الله تبارك وتعالى لا يتأخر، إن الله لا يخلف الميعاد. مشهد من مشاهد الإخاء، بل من أروع ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع، فقال: يا رسول الله، إني جائع فأطعمني. فأرسل النبي إلى أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقال النبي يبحث ويسأل: هل عندكن شيء، يعني من الطعام؟ ولاحظ، يرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى 9 زوجات يسأل هل في بيت من بيوته شيء من الطعام، فأرسلنا كل أزواجه إليه وقلنا: لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واجعلنا اهلا لنعمك، واعنا على ذكرك وشكرك يا ارحم الراحمين. بيوت النبي مجتمعة، والله ما فيها الا الماء. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهذا الرجل الجائع: والله لا يجد رسول الله ما يطعمك به. ثم اخذه وقال للصحابة: من يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الانصار: انا يا رسول الله. من الانصار: انا يا رسول الله. فاخذه وانصرف الى منزله، وقال الرجل لاهله، اي لامرأته: هذا ضيف رسول الله، فاكرميه ولا تدخري عنه شيئا، اخرجي كل ما في البيت. فقالت: والله ما عندنا الا قوت الصبية، ما عندنا الا طعام الاولاد، الا عشاء الاولاد. فقال الرجل الصالح التقي النقي: قومي فعلليهم عن قوتهم حتى يناموا، اي قومي فاشغلي الاولاد عن الاكل حتى يناموا، ليأكل ضيف رسول الله ويشبع. ثم قال لها: فاذا قدم الطعام فقومي الى السراج كأنك تصلحين السراج فأطفئيه، قومي الى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه. يريد الرجل ان يظهر لضيفه انه يأكل معه حتى يشبع الضيف ولا يمد الانصاري يده في هذا الطعام. وبالفعل قامت الزوجة الوفية التقية ففعلت ما أوصى به زوجها الكريم، فأكل الضيف حتى شبع، لكن ملك الملوك يسمع ويرى. لقد أطلع الله نبيه المصطفى على صنيع هذا البيت الكريم، فما خرج هذا الأنصاري المبارك إلى النبي في الصباح حتى نظر إليه النبي مبتسما وقال: لقد عجب الله الليلة من صنيعكما بضيفكما، لقد عجب الله الليلة من صنيعكما، وفي لفظ: من فعالكما بضيفكما. وقرأ عليه: وقد أنزل الله قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنهم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الذين أحبوا من هاجر إليهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أيها المسلمون، الأخوة ليست كلمة يرددها عالم أو داعية، نستحسنه ونستلذ به، ولكن الأخوة حقيقة ذات تكاليف وأمانة ثقيلة ذات أعباء. فمن أعظم حقوق الأخوة أن يحب الأخ أخاه لله، لا لدنيا أو لمصلحة، فإن قضيت لك مصلحتك أحببتني، أو إن قضيت لي مصلحتي أحببتك. فإن لم يقدر الله لك أن تقضي لي مصلحتي لا أعرفك، لا أعرفك، بل أقاطعك، بل ربما لا أكتفي بالمقاطعة، وإنما أنطلق هنا وهنالك لأشنع عليك ولأتهمك، لا في قولك وفعلك الظاهر، بل في نيتك التي لا يعلمها إلا من يعلم السر وأخفى. أي أخوة هذه؟ بئسة الأخوة أن تنبني على هذه المصالح الزائلة والمنافع المادية الرخيصة. ألا تعلم أن كل شيء في الكون بقدر؟ فعليك أن تحب أخاك لله. تحب فلانا هذا وهو ليس ابن أمك وأبيك، ربما تحبه أضعاف 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 حبك لأخيك ابن أمك وأبيك، إن كان هذا الأول على تقى، على دين، على إيمان، إن كان من الصالحين الأتقياء. يجب عليك أن يكون حبك له أضعاف أضعاف حبك لأخيك ابن أمك وأبيك، إن كان رقيق الإيمان، إن كان ليس من الصالحين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأخوة نوعان: أخوة النسب وأخوة الإيمان. أخوة النسب تنفصم عراها وتزول بآصرة العقيدة، إن انفصمت وزال عراها. أما آصرة الإيمان لا تنفصم عراها أبدا ولا تزول، لأنها لا تنبني على اللون والعرق والدم والوطن والجنس، وإنما تنبني على الإيمان وعلى الحب في الله والبغض في الله. قال سيدنا رسول الله كما في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هل تحب أخاك لله؟ أصدق في الجواب. هل تحب أخاك فلانا لله؟ إن كان حبك لله، لماذا قطعت الأخوة وأنهشت لحم أخيك حينما زل في يوم من الأيام، حينما لم يقض لك مصلحة من المصالح؟ لم يقدر الله له أو لك أن تقضى مصلحتك على يديه، لم يقدر الله ذلك. فالأمور كلها تجري بمقادير الله. لذا كان أحد الصالحين إذا أرسل لأحد إخوانه في طلب حاجة يقول: أخي في الله، هذه حاجتي إلى الله ثم إليك، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. فإن الأمور تجري بمقادير الله. هؤلاء هم العقلاء الأصفياء الأتقياء. اللهم اجعلنا منهم يا رب الأرض والسماء. أن تحب أخاك لله. هل تحب أخاك لله؟ ولذلك لا تستكثر، لا تستكثر أن يقال يوم القيامة للمتحابين في الله، في الله، أن ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد وينادي الملك جل جلاله. والحديث في صحيح مسلم يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هل وقفت على مكانة الحب في الله؟ ينادى على المتحابين في الله، في الله، ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد. الله أكبر. جهنم تزمجر وتزفر وتشتعل نيرانها، والعرق غرق الناس فيه، والملائكة تحيط بالخلق، شديدة والشمس فوق الرؤوس تغلي منها الرؤوس، ويشق هذا الصمت وهذا الخشوع والسكونة صوت الملك الجليل، نداء الملك اين المتحابون بجلالي. الله اكبر. تصور معي، تصور يتقدم اهل الحب في الله ليستظلوا بظل العرش، بظل العرش. الله يا اخي اسألك بالله ان تعيش المعنى يا اخي، والله دعك من التنظير البارد، عيش المعنى، عيش المعنى. تقف، تقف تحت ظل عرش الملك. تصور لو انك في جو قائض الحرارة في الحج مثلا، وانت في طاعة وعبادة، ثم جاء اليك احد احبابك فرفع على رأسك مظلة، مظلة، وتستشعر ساعتها حلاوة الظل، حلاوة الظل. فلا يستشعر قيمة الظل الا من احرقت الشمس رأسه، والا من كادت اشعة الشمس المنعكسة على الارض ان تخطف بصره، تستشعر ساعتها حلاوة الظل. فهل فكرت في ظل عرش الملك بالحب في الله؟ مش بقولك الحب في الله مش كلمة رخيصة، مش بقولك الاخوة ليست كلمة رخيصة، لا يمكن ابدا ان تنال هذه الدرجة الا بالحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله. سل نفسك لماذا تعطي ولماذا تمنع، ولماذا تحب فلانا ولماذا تبغض فلانا. اصدق الله، هل للدين اصدق ام للهوى ام للنفس الامارة بالسوء ام للحرص ام لحب الزعامة والصدارة والريادة؟ تحب فلانا لماذا وتبغض فلانا لماذا؟ لماذا؟ اصدق الله والله يعلم السر واخفى. بل تدبروا معي هذا الحديث الرقراق الذي رواه مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا زار اخا له في قرية، يعني خرج رجل من قرية الى قرية اخرى ليزور اخا له في الله، في الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فارصد الله له على مدرجته ملكا، اي ارسل الله له على طريقه ملكا من الملائكة في صورة بشر. فقال الملك لهذا الرجل اين تريد، انت رايح فين؟ قال لازور اخا لي في هذه القرية. فقال له الملك هل لك عليه من نعمة تربها عليه، يعني تريد زيادتها، يعني هل خرجت لمصلحة دنيوية بينك وبين هذا الاخ؟ قال لا، لا والله، غير اني احببته في الله. فقال له الملك فاني رسول الله اليك، اي لاخبرك بان الله قد احبك كما احببته فيه. انظر الى مكانة الحب في الله، الى اول حق من حقوق الاخوة في الله، انما المؤمنون اخوة. ان الله قد احبك، قد احبك، لا تفوت لفظة حتى تستوعبها. ان الله قد احبك، انا اكون اهلا لحب الله، يحبني ربي، يحبني ربي. هل فكرت فيها يا اخي؟ انا اكون اهلا لمحبة الله بماذا؟ بحبي لك فيه وبحبك لي فيه. ننا المحبة ربنا سبحانه وتعالى، وآه لو أحبنا الله. قال جل وعلا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة. انظر إلى فضل ومكانة الحب في الله، بل من أرق ما قرأت أيضا في هذا الباب ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، والإمام مالك في موطئه بسند صحيح، أن أبا إدريس الخولاني قال: دخلت يوما مسجد دمشق فرأيت فتى براق الثنايا، ورأيت الناس حوله إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. يعني الناس التفوا حول هذا الشاب المبارك براق الثنايا، إن اختلفوا في مسألة من المسائل استفتوه فيها فيجيبهم ويفتيهم ويأخذون برأيه وفتواه. قال أبو إدريس: فقلت: من هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل رضي الله عنه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو إدريس: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، أي بكرت، فوجدت معاذا قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي. قال: فانتظرت حتى قضى صلاته فأتيته من قبل وجهه. انظروا إلى أدب السنة، لا تأتي لأخيك من خلفه أو من ظهره. فأتيته من قبل وجهه ثم قلت له: والله إني لأحبك في الله. قال: فقال لي معاذ: آلله؟ قلت: آلله. فقال معاذ: آلله تحبني في الله؟ قال: آلله. قال معاذ: آلله؟ قلت: آلله. قال: فجبذني بحبوة ردائي وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. وجبت محبة الله لأهل الحب في الله. ولذلك فتش الآن أخي، وفتش الآن أختاه، فتش عمن تحب. هل تحب أهل الكرة، أهل الغناء والرقص والطرب؟ بل ومن الناس من يحب الآن أهل الكفر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب أهل الإيمان في الأرض. فتش الآن عن حبك لمن، من تحب، من تحب. ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما بكت السماء لقحط الأرض، ولولا الحب لهجرت النحلة الزهرة، ولولا الحب لهجر البلبل الحديقة الغناء. الحب لله، الحب لرسوله، الحب للمؤمنين، الحب لزوجك، الحب لوالديك، الحب لأولادك، الحب لإخوانك. أما الحب المحرم باسم الفن فإنه العهر والخنا. فتش عن حبك في قلبك الآن، لمن حبك؟ واسمع كلمات ابن عمر وعض عليها بالنواجذ، فما أخطرها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أرقد، وأنفقت مالي كله في سبيل الله، أموت يوم أموت بعد كل ذلك وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله، وليس في قلبي بغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. أكرر الأثر: والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أرقد، وأنفقت مالي كله في سبيل الله. اموت بعد ذلك وليس في قلبي حب لاهل طاعة الله وليس في قلبي بغض لاهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو قام رجل بين الركن والمقام، اي في بيت الله الحرام يعبد الله 70 سنة بين الركن والمقام، لبعث لحشر يوم القيامة مع من يحب. فتش يا اخي من تحب، اجب انت على السؤال بينك وبين ربك، من تحب؟ والقلوب جوالة، اما ان تجول حول السماء واما ان تجول حول الخلاء. وان اردت ان تعرف قدرك عند رب الارض والسماء، ان اويت الليلة الى فراشك فانظر اين يبيت قلبك، وان استيقظت من نومك فانظر الى اين يطير قلبك. ففي الصحيحين من حديث انس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ القيامة هتقوم امتى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا اعددت لها؟ قال: ما اعددت لها كثير عمل غير اني احب الله ورسوله. فقال النبي: المرء مع من احب. قال انس: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي المرء مع من احب. ثم قال انس: وانا احب رسول الله وابا بكر وعمر، واسأل الله ان يحشرني معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. ونحن نقول اقتفاء واتباعا لانس: اللهم انا نشهدك اننا نحب رسول الله ونحب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع اصحاب الحبيب النبي والتابعين لهم باحسان على هذا الدرب الرضي المرضي، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحشرنا معهم بحبنا وإن قصرت أعمالنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. المرء مع من أحب. وإن أحببت أخاك في الله فأخبره أنك تحبه، لا تستكبر يا أخي، وأنا أشهد الله أنني أحبكم في الله حتى لا اخالف ما اؤصل، اسأل الله ان يجعلني من الصادقين. اذا احببت اخاك في الله فقل له: اخي احبك في الله. جميلة. وان زللت في يوم من الايام واغتبت اخاك، فليس من الفقه يا اخي ان تذهب اليه في وجهه وتقول: يا اخي سامحني لقد اغتبتك. يا اخي هذا ليس من الفقه. يا اخي لا تجرح اخاك، لا تجرح مشاعر اخيك، بل اذهب اليه وقل له: اخي احبك في الله. ثم في نفس المجلس الذي جلست فيه بغيبة اخيك اجلس فيه بالثناء عليه والدعاء له، ولا تجرح مشاعره. هذا فقه قد لا يتطن اليه الا الاصفياء، جعلني الله واياكم منهم. ففي سنن ابي داود بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا احب الرجل اخاه فليخبر، اذا احب الرجل اخاه فليخبر. وفي سنن ابي داود ان رجلا كان في مجلس رسول الله فمر عليه رجل فقال: يا رسول الله اني احب هذا الرجل. قال: ااعلمته؟ هل اخبرته انك تحبه فيه؟ قال: لا. قال: فاخبره. فانطلق الرجل اليه وقال: اني احبك في الله. قال: احبك الذي احببتني له. هل تعلم ان النبي اخذ يوما بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه، والحديث في سنن ابي داود والترمذي بسند صحيح، وقال له المصطفى، المصطفى هو المتحدث والمتكلم، قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله. قال النبي: والله اني لاحب. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. من حقوق الاخ على اخيه ان يكف الاخ لسانه عن اخيه وان يحسن الظن به. ان يكف الاخ لسانه عن اخيه وان يحسن الظن به. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. وسأقف معها وقفة طويلة بعد ذلك ان شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات. العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ما يتكلمش. لا تتكلم الا بخير. وفكر قبل ان تنطق الف مرة قبل ان تتكلم مرة. فقد تنال رضوان الله بكلمة. وقد تودي بك كلمة في جهنم اعاذني الله واياكم منها. وفي الصحيحين من حديث ابي موسى سئل النبي اي المسلمين افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. والاحاديث في هذا الباب كثيرة. وتدبروا معي هذا الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث ابن عمر. اسألك بالله ان تتدبر كلمات الحديث. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى اسمع. من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال. ما ردغة الخبال؟ عصارة اهل النار. اسمع للحديث. من قال في مؤمن ما ليس فيه. الجم لسانك. الجم لسانك. وتزداد المصيبة اذا كانت الكلمات في حق العلماء الاطهار او المؤمنين الاخيار. والجمي لسانك ايتها المسلمة يا من تقيمين الليل وتصومين النهار لكن لسانك لا يتوقف عن الفري في اعراض المسلمات في الليل والنهار. احذري فانت على خطر عظيم. وان صمت وصليت. اللسان الكلام. من قال في مؤمن ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال اي عصارة اهل النار حتى يخرج مما قال وليس بخارج. من حق الاخ على اخيه ان يستره. الله اللهم استرنا ولا تفضحنا. يا اخي ان زل اخوك فاستر اخاك. لا تجهز سكينا لتذبحه ولتشفيه بعد الذبح. استر اخاك. لا تهتك ستر اخيك. والناس صنفان. لابد من هذا التأصيل حتى لا نخلط الاوراق. الناس صنفان. صنف اشتهر بالصلاح والدين والخلق. هذا ان زل في معصية وجب على المسلمين ان يستروا عليه. وجب على المسلمين ان يستروا عليه. اما الصنف الاخر صنف فاجر. فاجر. مستهتر بحدود الله. مستهتر بامر الله ونهيه. يجاهر بالمعاصي في الليل والنهار. ويفخر انه اوقع فلانة بنت فلان. واسقط فلانة زوجة فلان. هذا صنف فاجر لا غيبة له. ان حذرت الناس من شره فلا اثم عليك. لابد من هذا التأصيل حتى لا تختلط الاوراق بين ايدينا. اما من اشتهر بالخلق بالدين بالصلاح بالصلاة انزل لبشريته فهو ليس ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، انزل في معصية او في هفوة وجب على المجتمع المسلم ان يستر عليه وان لا يهتك ستره. اسمع للصادق. ففي الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده والترمذي وابو داود بسند صحيح من حديث ابي برزة الاسلمي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع اسمع، يا معشر الرسول ينادي، يا معشر من امن بلسانه ولما يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. مش عاوزين فزلكة، لا تتفزلك على اخيك ولا تنظر الى اخيك وكأنك مبرأ من كل عيب ودم. ضع انفك في الطين لمولاك وبيتك من الزجاج ورب الكعبة، فلا تقذف الناس بالطوب والحجارة. من منا لم يخطئ؟ من منا لم يذنب؟ كل بني آدم خطاء، وكلنا ذلك الرجل، كلنا بلا استثناء ذلك الرجل الخطاء. فإن زل أخوك المشتهر بين الناس بالفضل فاستر عليه، ثم انصح. وانا ارجو ان نفرق بين النصيحة والفضيحة. النصيحة ان تأخذ اخاك بعيدا عن الاعين والاذان وان تنظر اليه بحب وتواضع لله سبحانه وتعالى وان تبذل له النصيحة بادب. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلنفرق بين النصيحة والفضيحة. ثم ان اخطأ اخوك في حقك وجاء اليك معتذرا فلا تكن فرعونا جديدا، بل اقبل عذر اخيك بادب وتواضع. علام الكبر، علام الكبر، يذهب الاخ الى اخيه معتذرا فلا يقبل عذره فيرسل اليه من اهل الفضل من يرسل فيردهم بكل جلافة وغلظة. ما هذا يا اخي؟ والله لا تضمن قلبك، والله لا تضمن قلبك، والله لا تدري باي شيء سيختم لك. فعلام الكبر. اخطأ اخوك في حقك وجاء اليك معتذرا فاقبل عذره. هذا هو الدين، هذا هو الاسلام، هذا هو خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تستعلي ولا تنظر اليه من برج عاجي وكأنك المبرأ من كل خطأ وزلل وعيب. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وما اروع واجمل ما قاله ابن السماك حين قال له احد اخوانه، يا ابن السماك موعدنا غدا نتعاتب، فرد عليه ابن السماك وقال، بل موعدنا غدا نتسامح ونتغافر. كلمات لا يعرفها الا قلب محب ولا يذوق طعمها الا الاتقياء. بل موعدنا غدا نتسامح ونتغافر. فليغفر الاخ لاخيه ان زل وجاء اليه معتذرا وقال سامحني لضعف بشري زل، اقبل عذره. ثم ان تنصره ظالما كان او مظلوما. انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال ان تكفه عن الظلم فان ذاك نصره. انصر اخاك ان كان ظالما بايقافه، ذكره بالله جل وعلا، وان كان مظلوما وتقدر على نصرته فتأثم ان لم تنصره في حدود قدراتك وامكانياتك واستطاعتك. والله جل وعلا يعلم السر واخفى. ايها الافاضل، من وسائل تعميق الاخوة كما ذكرت ان تحب اخاك لله وان تخبره بانك تحبه لله وان تصافحه ان اقبل عليك. فانا ارى الان اخوة قد لا يصافح الاخ اخاه لانه لا ينتمي الى جماعته، لانه لا ينتمي الى جماعته. وانا لله وانا اليه راجعون، ينظر اليه نظر شذر. لماذا؟ لانه لا يجلس معه بين يدي شيخه الذي يتعلم على يديه، ينظر اليه وكأنه من امة اخرى، من ملة اخرى. وربما يكون كان يقف من لحظات الى جواره في الصلاة خلف امام واحد للرب الواحد جل جلاله، يصلي لله ويتجه معك الى قبلة واحدة، ولانه ينتمي الى جماعة اخرى لا يصافحه ولا يسلم عليه، بل وربما لا يلقي عليه السلام. ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول الصادق كما في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره بسند حسنه الالباني: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. اي فضل هذا. ثم في صحيح مسلم من حديث ابي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. ولا تنسى الهدية، فالهدية تعمق معنى الاخوة وتؤصل حقيقة الحب في القلوب ولو كانت زهيدة. ففي معجم الطبراني بسند حسنه الألباني رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا إنما المؤمنون إخوة. والله ما وفيت الكلمات حقها، لكن هذا على قدر عجري وبجري وعلى قدر ضعفي وعجزي وجهلي. إنما المؤمنون إخوة كلمات ثلاث في آية واحدة تتكون من 10 كلمات تحتاج إلى عطاء ومزيد. أسأل الله أن يؤصل وأن يملأ قلوبنا بالأخوة فيه وبالحب فيه، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا وألف بين قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب من أحبك يا أرحم الراحمين، اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب من أحبك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك من إخوة وأخوات ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انجي اخواننا المستضعفين في فلسطين، وانجي اخواننا المستضعفين في العراق، وانجي اخواننا المستضعفين في الشيشان وفي افغانستان وفي كل مكان. اللهم انصر اخواننا في كل مكان. اللهم اجعل مصر واحة للامن والامان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم رد الامة اليك ردا جميلا. اللهم ابرم لامة التوحيد امر رشد يعز فيه اهل الطاعة ويهدى فيه اهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، انت ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه واقم.